السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفائدة الثانية: لا يجب دوام العوض لأنه لا يحسن في الشاهد ركوب الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاق العظيمة لنفع منقطع قليل. كان الكلام في أنه هل يجب على الحق سبحانه وتعالى أن يعطي في مقابل الآلام عوضا أو لا. اتضح فيما سبق أنه يجب عليه أن يعطي في مقابل الألم العوض. المسألة المطروحة في الفائدة الثانية هو أنه هل يجب أن يكون هذا العوض دائميا أو يمكن أن يكون منقطعا. هنا يريد أن يقول الشارح بأن العوض لا يشترط أن يكون دائميا، وإنما حتى لو كان منقطعا ولكن كان لطفا وكان أكثر من ذلك الألم، كان النفع الذي يصل إلى المتألم أكثر من ذلك الضرر الذي توجه إليه، فهذا كاف. ولا يشترط أن يكون النافع وأن يكون العوض متصل وغير منقطع، بل حتى لو كان منقطع ولكن توفرت فيه الشروط التي تقدم ذكرها بالأمس، فهذا كاف لأن يكون الألم حسنا لا أن يكون قبيحا. ثم يضرب مثال لذلك، يقول نحن نجد بأنه الشاهد الذي يريد أن يشهد في شيء لا يحسن منه أن يتحمل المسائل الكثيرة، أن يتحمل بتعبيره الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاق العظيمة لأجل نفع منقطع قليل. أما إذا كان النفع غير منقطع أو كان غير قليل في مقابل ذلك العمل الذي يقوم به عليكم السلام، غير منقطع أو غير قليل، وهنا يكون حسنا. هذا الألم أيضا صحيح أنه منقطع ولكنه ليس بقليل. الفائدة الثانية أنه لا يجب دوام العوض. لماذا؟ لأنه لا يحسن. طبعا في ذهني أنه هذه اللا لابد أن تحذف هنا، يعني لابد أن تكون العبارة هكذا: لأنه يحسن في الشاهد ركوب الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاق العظيمة لنفع منقطع قليل. طبعا بحسب تصوري. لماذا؟ باعتبار أن المصنف الشارح يريد أن يبين أنه لا يجب دوام العوض، ثم يضرب شاهدا على ذلك، يقول والشاهد على ذلك أنه في الشاهد لأجل ثواب أو لأجل نفع منقطع قليل يتحمل هذه المصاعب، يتحمل هذه الأهوال، فكيف إذا فرض أن العوض كان أكثر من الألام؟ ولكنه حتى لو كانت هذه اللا أيضا موجودة، أيضا يمكن تصحيح العبارة بالنحو الذي أشرت إليه، من أنه لا يحسن إذا كان النفع منقطع وإذا كان النفع قليل. أما إذا كان النفع منقطعا ولكن كان ماذا؟ كثيرا، أكثر من الألم الذي يتوجه إليه، وهنا يكون تحمل الألم حسنا، تحمل الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاق العظيمة هذا حسن. في مقابل ماذا؟ في مقابل النفع المنقطع ولكن غير قليل. تفضلتوا شنو؟ بينوا شنو؟ بلي أحسنتم. فلهذا أنا قلت بأنه في ذهن ذاك يجي، ولكن هالشكل يمكن تصحيح العبارة، وهو أنه هناك هذا قليل بالنسبة إلى الأهوال الخطيرة. أما إذا فرض أن العوض كان منقطعا ولكن لم يكن قليلا بل كان كثيرا أكثر من ذلك الألم، فيكون حسنا. يعني يمكن تصحيح العبارة كما أشار. لا يجب دوام العوض لأنه لا يحسن في الشاهد ركوب الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاق العظيمة لنفع منقطع قليل، لا يحسن. أما إذا كان النفع منقطع ولكن ليس بقليل، فيكون حسنا كما في محل كلامنا. إذن لا يشترط أن يكون العوض دائميا، لا يشترط أن يكون العوض دائما، بل حتى لو كان منقطع ولكن كان كثير هذا كاف في حسن الألام. فلهذا قال لا يجب دوام العوض. لماذا لا يجب دوام العوض؟ لأن حسن الألم يكفي فيه أن العوض يكون منقطع ولكن كان كثير. أما إذا كان العوض منقطع وقليل عند ذلك لا يحسن. الفائدة الثالثة، العوض لا يجب حصوله في الدنيا. لقائل أن يقول وفي مقابل هذا الألم هل يشترط أن يحصل العوض في الدنيا؟ يقول لا، يمكن أن يحصل في الدنيا ويمكن أن لا يحصل في الدنيا. لعل الحق سبحانه وتعالى، لعل الذي يريد أن يعوض يرى أن هناك مصلحة في تأخير العوض عن الدنيا بأن يجعل العوض في الآخرة. العوض لا يجب حصوله في الدنيا لجواز أن يعلم الله المصلحة في تأخير العوض، بل قد يكون حاصلا في الدنيا وقد لا يكون حاصلا في الدنيا. لا يشترط، لا يشترط أن يحصل في الدنيا، لا توجد لابدية وضرورية ضرورة في حصول العوض في الدنيا، بل قد يحصل في الدنيا وقد لا يحصل. فإذا وجد الحق سبحانه وتعالى مصلحة في تأخير العوض عن الدنيا وإعطاء هذا العوض في الآخرة فيؤخر العوض عن الآلام في الآخرة. الفائدة الرابعة، يقول هذا الذي يريد أن يصل إليه العوض تارة أنه من أهل الثواب وأخرى أنه من أهل العقاب، يعني تارة أنه من أهل الجنة وأخرى أنه من أهل النار. افترضوا أن هذه الآلام التي تحملها لا بد أن يعوض في مقابل هذه الآلام، فهنا إذا كان من أهل الجنة كيف وإذا كان من أهل النار كيف؟ يقول أما بالنسبة إلى أهل الجنة فالله سبحانه وتعالى يعوضه، بل يمكن أن يعطيه أضعاف ذلك باعتبار أنه من أهل الثواب. وأما إذا كان من أهل العقاب وكان من أهل النار فهنا الله سبحانه وتعالى أيضا يعوضه، ولكن يعوضه بنحو لا يحس هذا الإنسان الذي هو من أهل العقاب بهذا العوض، لأن المفروض أن الله سبحانه وتعالى يرى أن هذا الإنسان من أهل العقاب، من أهل من أهل النار، والمفروض في أنه والمفروض فيه أن يعاقب لا أن يخفف عليه. إذن يعطى عوضه ولكنه بنحو لا يحس بهذا التخفيف الحاصل عليه. الفائدة الرابعة، الذي يصل إليه عوض ألمه في الآخرة إما أن يكون من أهل الثواب أو من أهل العقاب. فإن كان من أهل الثواب فيكفيه إيصال أعواضه إليه، أي إلى هذا الذي من هو من أهل الثواب، بأن يفرق الله تعالى على الأوقات أو يتفضل عليه بمثلها تلك الأعواض وبمثل تلك الأعواض بأن يزيد. وإن كان من أهل العقاب أسقط لها جزءا من عقابه، أي لهذه الأعواض أسقط جزء من عقابه ذلك الذي يستحق هذا العوض، بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق ذلك القدر من العوض على الأوقات، لأن المفروض أنه من أهل العقاب ولا بد أن ينال عقابه. الفائدة الخامسة، أن الألم على قسمين، تارة الألم صادر عنا وأخرى أن الألم صادر ليس عنا وإنما عن غيرنا. يقول أما الألم الصادر عنا إما أنه بأمره تعالى كما فيما يرتبط بذبح الأضحية وبذبح الهادي في الحاجة، لا إشكال ولا شبهة أن الذبح بالنسبة إلى الحيوان مؤلم، ولكن حيث أن هذا الألم صدر ممن؟ صدر من الإنسان، ولكن صدر من الإنسان باختياره؟ لا، صدر من الإنسان باختياره ولكن عن أمر الله سبحانه وتعالى. إذن الذي يعوض هذا المتألم هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الألم وإن صدر عنا إلا أنه بأمره سبحانه وتعالى. أو أن الألم صدر عنا لا عن أمره وإنما لأنه أباح ذلك الصيد، فإن الحق سبحانه وتعالى أباح لنا الصيد، فهنا عندما نصطاد حيوانا يتألم هذا الحيوان لاصطياده، ولكنه حيث أن الذي أباح لنا ذلك، حيث أن الحق أباح لنا ذلك، إذن تعويض هذا الألم يكون من عليه أيضا. لأنه لو لم يرد أن لو لم يرد أن نصاد ذلك لا حرم علينا ذلك. قال: الألم الصادر عنا إما بأمره تعالى كما في الهدي والأضحي ونحو ذلك، أو إباحته أو بإباحته، هذا فيما يرتبط بالألم الصادر عنا. ثم يوجد عندنا ألم آخر صادر عن ليس عنا، وهو الصادر عن الحيوانات الأخرى. تجد أن حيوانا كالسبع يهجم على إنسان فيجرحه جرحا يتألم به، طب هذا العوض الذي هذا الألم الذي حصل للإنسان عوضه على من؟ يقول عوضه على الله سبحانه وتعالى. والألم الصادر عن غير العاقل كالعجماوات. وهناك ألم ثالث، قسم ثالث من الألم، ألم وهو لا أنه صادر عنا ولا أنه صادر عن العجماوات، وإنما هو صادر عنه سبحانه وتعالى. والألم الصادر عنه سبحانه وتعالى أيضا على أقسام، وكذا ما يصدر عنه تعالى من تفويت المنفعة لمصلحة الغير، كما لو أمر الله سبحانه وتعالى بإعطاء الزكاة بإعطاء الخمس، فهنا فوت علينا مصلحة، فوت علينا هذه الأموال، ولكن لمصلحة من؟ لمصلحة الغير. هنا الإنسان لعله بعض الأحيان يشعر بضيق بألم من أن يعطي خمس ماله، من أن يعطي زكاة ماله، فعوض هذا الألم من على من يجب؟ يجب على الله سبحانه وتعالى. من تفويت المنفعة لمصلحة الغير وإنزال الغموم الحاصلة من غير فعل العبد. هذه الغموم، هذه الآلام، الإنسان عندما يتصور أهوال يوم القيامة، عندما يتصور أهوال النار وما يجري على العاصين في النار، يحصل له غم، يحصل له ألم. هذه ليست باختيار الإنسان، ليست من فعل الإنسان، وإنما الله سبحانه وتعالى بيّن هذه الأهوال، عقبات يوم القيامة، عذاب يوم القيامة، عذاب النار. فهنا يحصل للإنسان غم، يحصل للإنسان ألم، عوض هذا الألم على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وإنزال الغموم الحاصلة من غير فعل العبد يجب عوض ذلك كله، سواء كان الألم صادرا عنا أو عن العجماوات أو عنه سبحانه وتعالى، على الله تعالى لعدله أولا ولكرمه وجوده ثانيا، حيث أنه دائم الفضل على البرية. نعم،
سأذى منها
بلي بلي. طبعا إذا كان من أهل الثواب فالكلام المتقدم، إذا كان من أهل العقاب فالثواب الكلام المتقدم. الفصل الثالث، الفصل الخامس في النبوة، وفيه مقدمة وخمسة مباحث. إذن إلى هنا انتهينا من الأصل الأول وهو التوحيد، والأصل الثاني وهو العادل. الآن ننتقل إلى الأصل الثالث وهو النبوة، في أن النبوة واجبة في الحكمة. طبعا هنا يقع البحث في مقامين: المقام الأول في أنه هل يجب على الله أن يبعث نبيا أو لا يجب عليه أن يبعث نبيا. المقام الثاني: إذا تم أنه يجب في حكمة الله ومن لطفه يجب عليه أن يبعث الأنبياء لهداية البشر، ما هو النبي المبعوث إلينا؟ فإذا يقع البحث في مقامين: البحث الأول في النبوة العامة، وهو أنه أساسا هل يجب على الله أن يبعث نبيا إلى البشر أو لا يجب عليه ذلك، يعني لو لم يبعث نبيا هل كان قبيحا أو ليس بقبيح، هذا بحث. البحث الثاني: إذا تم أنه يجب، ما هو الدليل على أنه بعث نبي لهذه الأمة، ومن هو نبي هذه الأمة؟ والبحث الأول نقول نعبر عنه بالبحث النبوة العامة، يعني في أصل أنه يجب على الله أن يبعث أنبياء إلى البشر. والبحث الثاني بحث في ماذا؟ في النبوة الخاصة، وهي نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: في أن النبوة واجبة. احنا هذا المثل السابق ما قرأنا بلي؟ قرأته بلي خوف بلي. الفصل الخامس في النبوة، في النبوة النبي هنا لا يحتاج إلى صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن البحث ليس في نبينا صلى الله عليه وآله، ولكن الذي كتب لعله مطلع على أصل المطلب. البحث الآن ليس في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، البحث في نبوة نبينا يأتي وفيه مباحث الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الآن البحث في أصل النبوة، وأنها هل هي واجبة في الحكمة الإلهية أو ليس واجبة في الحكمة الإلهية، يعني هل على الحكيم وهو الله سبحانه وتعالى هل يجب على الحكيم المطلق أن يبعث نبيا إلى البشر أو لا يجب عليه أن يبعث نبيا وهاديا إلى البشر. يقول في النبوة النبي، ما هو النبي؟ قال النبي هو الإنسان، هذا القيد الأول، المخبر عن الله تعالى، هذا هو القيد الثاني، بغير واسطة أحد من البشر، هذا هو القيد الثالث. أما عندما قال الإنسان فأخرج الملك، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون الملك نبيا مبعوثا إلى البشر، وإنما لابد أن يكون المبعوث إلى البشر هو من سنخ البشر، ما أنا إلا بشر مثلكم، المخبر عن الله تعالى، وإلا لو لم يكن مخبرا عن الله سبحانه وتعالى، لو كان مخبرا عن غيره ليس نبيا، بغير واسطة أخرج الإمام والعالم، فإنه يخبر عن الله سبحانه وتعالى، المعصوم الإمام المعصوم يخبر عن الله ولكن بواسطة النبي، والعالم يخبر عن الله ولكن بواسطة المعصوم، والمعصوم بواسطة النبي. قال لم أقول لما فرغ من مباحث العادل أردف ذلك بمباحث النبوة. لماذا أردف ذلك بمباحث النبوة؟ باعتبار أنه بعد أن ثبت أن الله عدل، إذن من عدله ولطفه لا بد أن يبعث نبيا إلى البشر، فلهذا قال لتفرع النبوة على العادل عليه. عرف النبي، ما هو النبي؟ قال بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر، فبقيد الإنسان يخرج الملك، وبقيد المخبر عن الله يخرج المخبر عن غير الله سبحانه وتعالى، وبقيد عدم واسطة بشر يخرج الإمام والعالم، فإنهما مخبران عن الله تعالى ولكن بواسطة نبي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا تقرر هذا فاعلم أن النبوة مع حسنها إلى آخرها. هنا يوجد بحثان، البحث الأول أن النبوة أساسا حسنة أو عبث أو أنها قبيحة، البحث الثاني على فرض أنها حسنة هل هي واجبة في الحكمة الإلهية أو لا، حيث أن جملة، حيث أن الباهمة، مذهب من المذاهب التي كانت قبل الإسلام، ذهبوا إلى أن النبوة أساسا ليست حسنة لأنها عبث، واستدلوا على ذلك بهذا الدليل، قالوا بأنه هذا النبي عندما يخبر بشيء يخبر بما يطابق العقل، لو يخبر بما يخالف العقل، فإن كان يخبر بما يطابق العقل فالعقل كافٍ للتحريك فلا نحتاج إلى نبي، وإن كان يخبر بما يخالف العقل فلا بد من ضربه بعرض الحائط لأن مخالف العقل لا يمكن قبوله. ولكن الجواب عن هذه الشبهة واضح، باعتبار أن هناك كثير من الأمور التي يخبر بها النبي لا العقل يحكم بإثباتها ولا بنفيها. نعم في التي يرتبط بما يثبت العقل نحن لا نحتاج إلى النبي، ولكن إذا تذكرون نحن قلنا بأنه حتى فيما يرتبط بما الإخبار بما يرتبط بحكم العقل أيضا له فائدة، لأنه فيه مزيد تحريك للإنسان على فعل الطاعة وترك المعصية. ولكن افترض، ولكن فيما يرتبط بمخالف العقل أيضا لا نقبل ذلك. ولكن هناك كثير من المسائل، أنت لو سألت العاقل ماذا تقول أن الصلاة 4 ركعات أو الصلاة 5 ركعات، أساسا إذا تريد أن تعبد الله كيف تعبد الله؟ يقول بأي طريق كان. أما أن هذا الطريق هو أقرب الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، العقل لا يستطيع أن يدرك ذلك. العاقل يرى بأن الله خالق منعم، يجب ماذا؟ يجب شكر المنعم وشكر الخالق. أما طريقة هذا الشكر، طريقة هذه العبادة ما هي؟ وخلقت الجن والإنس لا ليعبدون، جيد، العقل لم يدرك أنه لا بد من عبادة رب العالمين، لكن كيف؟ ما هي الطرق الموصلة؟ أنتم تعلمون بأنه هناك طرق موصلة إلى الله، ولكن بعض الطرق أقرب من البعض الآخر. ونحن نقول بأن العامي أيضا أو أن المسيحي أيضا يعبد الله، ولكنه لماذا نسخ ذلك؟ لماذا نسخت تلك الشريعة؟ لأن الإسلام يقول أن الطريق الموصل إلى الله هذا الطريق لا ذاك الطريق. نعم ذاك لظروف خاصة لشرائط خاصة كان طريقا موصلا إلى الله سبحانه وتعالى ومفيدا شريعة مفيدة، ولكن في هذا الوقت الخاص بعد تلك الشريعة غير مفيدة وتكون منسوخة. إذن برهان الذي يذكره البراهمة وهو أنه إذا كان مطابق فلا نحتاج إلى النبي، إذا كان مخالف فلا يمكن العمل به، نقول أن هناك جملة من الأمور لا العاقل يثبتها ولا ينفيها. إذن من هنا يثبت أنه شبهة البراهمة غير تامة. إذن النبوة حسنة، هذا أولا. مطلب ثاني وهو أنها واجبة أو ليست بواجبة. هنا ذهب الأشاعرة إلى أنها ليست واجبة. لما ذكروا أنه ماذا؟ أنه لا يجب على الله شيء أصلا، وإنما كل شيء إن فعل إن شاء فعله وإن لم يشاء لم يفعله. الإخوة تذكرون نحن أجبنا عن هذه الشبهة. نحن أيضا نقول أنه لا يوجد هناك موجب على الله، لا يوجد هناك أحد يوجب شيئا على الله، ولكن العاقل يقول والقرآن يؤيد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه بعض أمور، ومنها بعثة الأنبياء لهداية البشر، لأنه خلق هذا البشر للوصول إلى كماله المطلوب، والوصول إلى كماله المطلوب لا يتم إلا بأن ينصب له هاديا في الطريق، حيث أن مبدأه من هناك منتهاه إلى المعاد، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى مرشد، إلى هاد بين المبدأ وبين المنتهى، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال إذا تقرر هذا فاعلم أن النبوة مع حسنها خلافا للبراهمة، حيث قالوا أنها لا حسن فيها لأنها عبث، واجبة في الحكمة الإلهية خلافا للأشاعرة. فإذا يوجد بحثان، أنها حسنة أو ليست بحسنة، ثبت أنها حسنة في مقابل البراهمة. البحث الثاني على فرض حسنها أنها واجبة في الحكمة الإلهية أو ليست واجبة، خلافا للأشاعرة فإنها واجبة كما سيأتي برهانه بعد ذلك. والدليل على ذلك هو أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق هو المصلحة العائدة إليهم، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق هذا الخلق لماذا؟ لمصالح، وهذه المصالح تعود على من؟ تعود إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرجع إليه نفع، كما ورد في الحديث القدسي أنه لو عبد الناس جميعا الحق سبحانه وتعالى لما زاد في ملكه، ولو عصاه الناس جميعا لما نقص في ملكه، مضمون الحديث القدسي. إذن إنما خلقهم لأن يوصلهم إلى كمالهم المطلوب لهم، إلى كمالهم الذي يمكن لهم الوصول إليه. وحيث أن العاقل لا يستطيع أن يبين طريق الكمال بكلياته وجزئياته، هذا الطريق إنما ومن هنا احتاج الإنسان إلى المرشد، احتاج الإنسان إلى النبي. وخير شاهد على ذلك ما نجد في المجتمعات التي لا تؤمن بوجود شريعة ولا تؤمن بوجود مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، تجد أنهم يعتمدون على نتائج عقولهم، على نتائج أفكارهم. ومن هنا تجدون أنهم في كل عصر، إن لم نقل مرات متعددة، في كل عصر نجد أنهم مرة يؤدي بهم إلى أن يغيروا القوانين، يغيروا الشارع، يغيروا كل شيء. وهذا خير دليل على أن العقل البشري لا يستطيع أن يضع قانونا للبشرية جمعا. هذا مضافا إلى إشكالات أخرى سيأتي بيانها بعد ذلك. يقول والدليل على ذلك هو أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق هو المصلحة العائدة إليهم، كان إسعافهم أي إسعاف الخلق بما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم واجبا في الحكمة. وذلك أي إسعافهم فيما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم، وذلك إما في أحوال معاشهم أو أحوال معادهم، يعني يحتاجون إلى النبي في الدنيا ويحتاجون إلى، وبعبارة أخرى يحتاجون إلى النبي في المصالح الدنيوية ويحتاجون إلى النبي في المصالح الأخروية. أما في أحوال معاشهم فهو أنه في هذا القرآن الذي يريد أو الدليل الذي يريد أن يقيمه الشارع هكذا يقول: لا إشكال ولا شبهة أن الإنسان خلق اجتماعي الطابع، وهذا طبيعي باعتبار أن الإنسان بمفرده لا يستطيع أن يلبي كل حاجات نفسه، ومن هنا يحتاج إلى الأفراد الآخرين لكي يعيش معهم حياة اجتماعية. وهذا معنى قولهم أن الإنسان مدني بالطبع، طبعه أن يعيش مع الآخرين، أن يعيش في مجتمع، لا أن يعيش بمفرده، لأنه لا يستطيع أن يلبي جميع حاجات نفسه. هذا واحد. وثانيا أن الإنسان توجد عنده غريزة حب الذات، توجد له مصالح، وهذه المصالح يريد أن يحصلها لنفسه. ومن هنا حيث أنه يعيش مع الآخرين يقع التنازع بين مصالحه وبين مصالح الآخرين، وبعبارة أدق يقع التنازع بين المصالح الفردية للإنسان وبين المصالح الاجتماعية العامة التي توجد في ذلك المجتمع. الإنسان له مصالح ويريد أن يحصل على هذه المصالح، له حاجيات ويريد أن يحصل على هذه الحاجيات، ولكنه حيث أنه يعيش في مجتمع، المجتمع أيضا له قوانين، له احتياجات، له ضوابط. من هنا يقع التنازع بين من ومن؟ بين المصالح الفردية للأفراد وبين المصالح الاجتماعية للمجتمع. يعني أن الإنسان يريد أن يكون حرا يفعل ما يشاء، طبعا بالمقدار الذي يلبي حاجاته، ولكنه نجد بأنه حريته بعض الأحيان تتصادم مع حرية الآخرين، ومن هنا يقع التضاد والتنازع. من هنا نحتاج إلى شرع، نحتاج إلى قانون يستطيع أن يقف أمام هذا التنازع والتضاد الموجود بين المصالح الفردية وبين المصالح الاجتماعية. هذا فيما يرتبط بأمر معاشهم. قال: أما في أحوال معاشهم فهو أنه لما كانت الضرورة داعية في حفظ النوع الإنساني إلى الاجتماع، لأنه لا يمكن للإنسان أساسا أن يلبي جميع حاجاته، لا أقل أنه يحتاج إلى أن يعيش مع زوجة حتى يستطيع أن يحفظ هذا النوع الإنساني، داعية في حفظ النوع الإنساني إلى الاجتماع الذي يحصل معه، أي مع هذا الاجتماع يحصل ماذا؟ يحصل مقاومة كل واحد لصاحبه فيما يحتاج إليه. فهو لما كانت الضرورة داعية إلى ذلك استلزم ذلك الاجتماع تجاذبا وتنازعا، هذا التجاذب والتنازع الموجود بين المصالح الفردية والاجتماعية يحصلان من محبة كل واحد لنفسه وإرادة المنفعة لنفسه دون غيرها، بحيث يفضي ذلك إلى فساد النوع وإلى إضمحلال النوع إن لم يكن هناك قانون وشرع يحاول أن يوجد هذا أو يحاول أن يهذب من هذا التنازع وهذا البحث القائم بين المصالح أو المنازعة القائمة بين المصالح الفردية والاجتماعية. إذن فاقتضت الحكمة أي الحكمة الإلهية وجود عدل يفرض شرعا، باعتبار أن العدالة تقتضي أن يوجد هناك شرع، أن يوجد هناك قانون. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل قانون يخصه حتى يستطيع أن يرفع هذا التنازع الموجود بين أفراد المجتمع في المجتمع الواحد. قبل قائلا أن يقول أن نفس المجتمع يضع هذه القوانين، لماذا أنه لا بد أن يكون هذا القانون والشرع من الله سبحانه وتعالى بواسطة النبي؟ فنفس البشر هم يحسون أنهم يحتاجون إلى قانون. يقول: هذا القانون مهما خلي من النزعات الفردية والشهوات والأهواء فإنه أيضا ناتج من هذا البشر الذي يحب نفسه ويحب ذاته. إذن يرجع الإشكال من رأسه. فاقتضت الحكمة وجود عدل يفرض شرعا يجري بين النوع بحيث ينقاد كل واحد إلى أمره، إلى أمر ذلك الشرع، وينتهي عن زجر ذلك الشرع. ثم لو فرض ذلك الشرع إليهم، يعني لو فرضنا أن ذلك التشريع والقانون كان موكولا مفوضا إلى نفس البشر، لا أنه لا بد أن يأتي من الله سبحانه وتعالى، ثم لو فرض ذلك الشرع إليهم لحصل ما كان أولا من التنازع والمقاومة، إذ لكل واحد رأي يقتضيه عقله وميل يوجبه طبعه. إذن فلا بد حينئذ من شارع متميز بآيات ودلالات. من هنا نحتاج إلى النبي. النبي لا يمكن لكل واحد. تذكروا الإخوة، نحن في الأبحاث السابقة ذكرنا أن النبي يحتاج إلى المعجز، لا ليقول أن ما أقوله صحيح، لأن ما يقوله موافق للعقل،
وإنما يحتاج إلى المعجزات ليبين أنه مرتبط بوحي السماء، أنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، لا لأن يضع هذه المعجزات ليست دليلا على صحة ما يقول، وإنما هي دليل على أن ما يقوله هو عن الله سبحانه وتعالى، لأنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. قال: فلا بد حينئذ من شارع متميز بآيات ودلالات تدل على صدقه، مو في صدقه فيما يقول، في صدقه فيما يدعي من النبوة، فيما يدعي من الارتباط بوحي السماء، تدل على صدقه كي يشرع ذلك الشرع مبلغا لذلك الشرع عن ربه، يعد فيه أي في ذلك الشرع المضيع، ويتوعد العاصي، ليكون ذلك أي إعطاء الثواب للمطيع وتوعد العاصي، ليكون ذلك أدعى إلى انقيادهم لأمر الشرع ونهي الشرع. هذا فيما يرتبط بأمر معاشهم، وأما فيما يرتبط بأمر معادهم فالأمر الله، لأنه كثير من الأمور المعنوية التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى الإنسان لا يعلمها، أو لعله من جهة ظروف خاصة يقوم بأفعال يتصور أنها مقربة إلى الله وهي في واقعها مبعدة عن الله سبحانه وتعالى، كما أشرنا إلى هذا البحث فيما سبق، أنه نحن نحتاج إلى النبي في أمر في الأمور المعنوية، لأنه كثير في كثير من الأحيان أن الإنسان يتصور أن هذا الفعل شكر للمنعم، ولكنه تبين أنه كفران لنعمه، يتصور أنه مقرب للمنعم ولكنه في الواقع هو مبعد عن. ومن هنا نحتاج إلى النبي، نحتاج إلى الهادي والمرشد لكي يبين لنا ما هو المقرب وما هو المبعد. وأما في أحوال معادهم فهو أنه لما كانت السعادة الأخروية لا تحصل إلا بكمال النفس أولا بالمعارف الحقة والأعمال الصالحة، لأنه العمل إذا لم يكن العمل، إذا كان عمل ولا علم، فلعله يكون من قبيل ذلك الإنسان لا يزيد سرعة المشي إلا بعدا، لأنه يتصور أنه على الطريق المستقيم وليس على الطريق المستقيم، وإنما في مقابل الطريق المستقيم كاملا، فكلما ازداد سرعة في مشيه لم يزده سرعة المشي إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يرتبط بالعلم بالعمل بلا علم. وإذا كان علم بلا عمل فإن العلم بلا عمل، فإن أجاك ما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا تحل. أساسا لا يبقى هناك علم، علم لا قيمة له بلا عملين، إذن لا بد من علم ومن عملين. فلهذا قال: إم لا تحصل إلا بكمال النفس، وكمال النفس بماذا؟ قال: بهذين الجناحين، بالمعارف الحقة أولا والأعمال الصالحة ثانيا. وكان التعلق بالأمور، هي مقدمة طبعا، إذن الكمال الأخروي لا يحصل إلا بالعمل الصالح والعلم بالمعارف الحقة أولا. ثانيا، وحيث أن الإنسان في هذه الدنيا لتعلقاته الدنياوية ولظروفه وشرائطه الخاصة، لعله كثيرا لا يستطيع أن يشخص ما هي المعرفة الحقة وما هو العمل الصالح. وكان التعلق، هذه المقدمة الثانية، وكان التعلق بالأمور الدنيوية وانغمار العاقل في الملابس البدنية مانعا عن إدراك ذلك، يعني المعارف الحق والأعمال الصالحة، على الوجه الأتم والنهج الأصوب، أو يحصل إدراكه، لعله يحصل الإدراك ولكن مع مخالجة الشك ومعارضة الوهم. إذا كان الأمر كذلك فلا بد حينئذ، بناء على هاتين المقدمتين، لا بد حينئذ من وجود شخص لم يحصل له ذلك التعلق المانع، بحيث يقرر لهم الدلائل ويوضح لهم الدلائل ويوضحها لهم ويزيل الشبهات ويدفعها ويعضد ما اهتدت إليه عقولهم، يعني يؤيد يسند ما وصلت إليه عقولهم من الكليات، ويعبد ما اهتدت إليه عقولهم، ويبين لهم ما لم يهتدوا إليه، ويذكرهم خالقهم ومعبودهم ويقرر لهم العبادات والأعمال الصالحة ما هي وكيف هي على وجه يوجب لهم الزلفى عند ربهم، ويكرر تلك المواعظ والمعارف والأعمال ويكررها عليهم ليستحفظوا التذكير بالتكرير، يعني أن هذه الذكرى تكون محفوظة بواسطة هذا التكرار كي لا يستولي عليهم السهو والنسيان اللذان هما كالطبيعة الثانية للإنسان. وذلك الشخص المفتقر إليه في أحوال المعاش والمعاد هو النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن والنبي يكون واجبا في الحكمة وهو المطلوب، لأنه ما لا يتم الغرض إلا به لا بد من وصوله، كما أشرنا في بحوث سابقة، حيث أن الوصول إلى هذا الغرض وهو كمال الإنسان دنيا وآخرة لا يتم إلا ببعثة الأنبياء. إذن بعثة الأنبياء تكون واجبة، لأنه إذا لو لم يبعث لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح على المولى سبحانه وتعالى. المبحث الأول العفو. قال: أقال الفصل الخامس في النبوة: النبي هو الإنسان، ماكو هذا فقط المثل، شيء آخر ما فيه، هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر، وهذه القيود بيناها. المبحث الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. البحث الأول كان في النبوة العامة، الآن في النبوة الخاصة وهي نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه مباحث: المبحث الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله أو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ظهرت المعجزة على يده كالقرآن وانشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وتسبيح العصا في حصى في كفه وهي أكثر من أن تحصى. هذا أولا، إذا ظهرت المعجزة. ثانيا، وادعى النبوة. إذا ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده، إذا لابد أن يكون صادقا. إذا لابد أولا من إثبات هذين الأمرين: أولا ظهرت المعجزة على يده، وثانيا أنه ادعى النبوة. فالنتيجة ماذا؟ أنه لابد أن يكون صادقا، وإلا لو لم يكن صادقا في دعوة النبوة لكان ماذا؟ كاذبا. وتأييد الكاذب بالمعجزات قبيح على الله سبحانه وتعالى، إذن لابد أن يكون صادقا، إذن لابد من البحث في هذه الأمور. أقول: لما كانت المصالح تختلف. هذا بيان أساسا لماذا أن الأنبياء يختلفون في شرائعهم لا يختلفون في أديانهم. إن الدين عند الله الإسلام، مسلمين، كما في الآية التي تشير إلى أنه وجعلنا مسلمين لك في قضية إبراهيم وإسماعيل. إذن الجميع مسلم لله سبحانه وتعالى، ولكن الاختلاف ماذا؟ في القوانين، في الشرائع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن شرائع متعددة، مناهج متعددة، ولكن الدين ماذا؟ واحد، وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله إسلام، وهي الأصول الأساسية. يعني أنت لا تجد في دين من الأديان لا يوجد فيه توحيد، لا يوجد فيه معاد، لا يوجد فيه نبوة. لا بد أن توجد هذه الأصول والأركان الأساسية، وهي أركان الدين. نعم، إذا كان هناك اختلاف فالاختلاف بسبب الشرائع والمناهج، واختلاف الشرائع والمناهج هذا يختلف باختلاف ظروف الناس واحتياج الناس إلى تلك الشرائع والقوانين. أقول: لما كانت المصالح تختلف بحسب اختلاف الأزمان والأشخاص، المريض الذي يختلف أحواله في كيفية المعالجة واستعمال الأدوية. فإن زيد إذا تمرض بهذا المرض يعطى هذا الدواء، وإذا تمرض بمرض آخر لا يعطى هذا الدواء، يعطى دواء آخر. ف فإن الأحكام الشرعية بالنسبة إلى الإنسان في جانبه المعنوي كالطب والأدوية بالنسبة إلى الإنسان في جانبه المادي، كالمريض الذي يختلف أحواله في كيفية المعالجة واستعمال الأدوية بحسب اختلاف مزاجه في تنزلاته في المرض، بحيث يعالج في وقت بما يستحيل معالجته به في وقت آخر. إذن كانت النبوة والشريعة مختلفين بحسب اختلاف مصالح الخلق. إذن الشرائع مختلفة وإلا الأديان ليست مختلفة. كانت النبوة والشريعة مختلفين بحسب اختلاف مصالح الخلق. في بلي وهو الأصح طبعا، أو تشريع شريعة صحيح، ولكنه مختلفين بحسب اختلاف مصالح الخلق في أزمانهم وأشخاصهم، وذلك هو السر في نسخ الشرائع مو في نسخ الأديان. وهذا ذلك هو السر في نسخ الشرائع بعضها لبعض إلى أن انتهت النبوة والشريعة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله، الذي اقتضت الحكمة كون نبوته وشريعته ناسختين لما تقدمهما باقيتين ببقاء التكليف، لأنه عالم الآخرة ليس عالم التكليف. ولهذا ورد في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا معناه ماذا؟ يريد أن يبين حكم تلك النشأة. تلك النشأة نشأة لا يوجد فيها إلا الحساب، وإلا إذا كان للإنسان عمل فلا بد أن يكون هناك تكليف، وإذا كان تكليف فلا بد أن يكون هناك نبي. فإذا تكون دنيا آخرة، لا أنها دنيا ثانية، لا أنها آخرة وعالم معاد، ناسختين لما تقدمهما باقيتين ببقاء التكليف. والدليل على صحة نبوته أمور ثلاثة: أولا أنه ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده، وكل من كان كذلك ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده كان نبيا حقا وصدقا، أي أن قوله مطابق للواقع ونفس الأمر. إذن فيحتاج إلى بيان أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه ادعى النبوة، وهذا مما لا إشكال فيه، بل من المقطوع والضروري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعى النبوة. الثاني أنه ظهر المعجزة على يده، وهذا أيضا لا بد من إثباته، ولا أقل من إثبات القرآن أنه معجزة النبي خالد أو الخالدة. الأمر الثالث أنه كل من كان ذات كذلك فهو نبي حق. أما الأمر الأول فهو ثابت إجماعا من الناس فضلا ماذا عن المسلمين، فإنه واضح عند جميع الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادعى النبوة بحيث لم ينكره أحد. وأما الأمر الثاني يأتي فيه الكلام.